كتاب والموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وبعلم سائر الصالحين ليوم الدين آمين. باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وبه ليد قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبه ليد قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. وبه لي قال حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى 2 ركعتين ثم 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 أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وبه لي قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى 2 ركعتين طويلتين ثم صلى 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة.
اللهم صل
وسلم وبارك على صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور القرآن والسنة وبيان أحكامهما ومعارفهما على لسان عبده المصطفى محمد سيد أهل القرب والفطنة. اللهم أدم صلواتك على المبعوث بالرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي العقول المرجحنة وعلى من تبعهم بإحسان وصدق ممن زينت بالإخلاص باطنه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلتهم أصل الخير ومعدنه وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه الموطأ ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ومنها صلاة الوتر. وصلاة الوتر من جملة قيام الليل، فإن كانت بعد نوم فهي أيضا من جملة التهجد. وإن فرق بعضهم بين صلاة الوتر وبين قيام الليل وبين صلاة الوتر وصلاة التهجد، ولكن الأرجح أن كل صلاة من الوتر وغيرها كانت في الليل فهي من قيام الليل، فإن كانت بعد نوم كانت من التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد ترك الهجود، والهجود هو النوم، فمن ترك النوم وقام يصلي من الليل فقد تهجد. يقول باب صلاة الوتر. وقد تعددت لنا الروايات في صلاته الوتر وصلاته بالليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثر ما روي عنه في تلك الصلاة ما ذكروا من 13 ركعة، ولكن جاء أيضا عن سيدنا علي من 16 ركعة. وغالب أيضا ما ذكر فيما هو أقل من ذلك صلاة 7 ركعات. وقد جاء وصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وتهجده وصلاته الوتر عن عدد من الصحابة، 16 صحابيا عليهم رضوان الله. فجاء عن سيدنا زيد بن خالد وابن عباس وجابر وأم سلمة صلاة صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. كذلك جاء عن الفضل وصفوان بن المعطل معاوية بن الحكم وابن عمر، ورواية عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة. وجاء عن سيدنا أنس صلاة 8 ركعات، وعن سيدنا حذيفة صلاة صلى الله عليه وسلم 7 ركعات، وفي حديث لأبي أيوب أنه صلى 4 ركعات، وعن سيدنا علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الليل 16 ركعة. وجاء ذكر صلاته في الليل عن حجاج بن عمرو وخباب بن الأرت وصحابي لم يسمى هو 16، ذكروا صلاته بالليل ولم يعينوا عددا من الركعات. فأخبر كل عما شهد وحفظ من صلاته عليه الصلاة والسلام، وحمل ذلك على اختلاف الأحوال، وأنه قد يزيد في عدد الركعات وقد ينقص، أو اختلاف المشاهدة بأن شهد هذا بعض صلاته ولم يشهد صلاته في أول الليل، وشهد هذا صلاته في آخر الليل وأدرك هذا منها هذه الركعات. لأنه أيضا جاء في الحديث أنه كان إذا دخل البيت بعد العشاء صلى 4 أو 6، ولم تكن هذه محسوبة من صلاة قيامه وتهجده عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه في الحديث الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. نعم. والوتر من آكد النوافل، وقد قال الإمام أبو حنيفة بوجوبه دون فرضيته كما هو في مذهب التفريق بين الفرض والواجب، والفرق بين الواجب والسنة أن السنة يجوز تركها بخلاف الواجب، فعنده من طلع الفجر ولم يصلي ثلاثا من الوتر أثم وعليه أن يقضي. والوتر عند الإمام مالك ركعة، وذلك أقله عند الشافعية، إلا أن أيضا المشهور عن مالك عليه رحمة الله أنها ركعة بعد شفع، مع بعد شفع يتقدم قبلها ركعتان فأكثر، فإذا صلى الركعتين ثم أوتر بركعة فهي الثلاث، وهذه أدنى الكمال عند الشافعية وهي أدنى الواجب عند الحنفية، فعند الحنفية أدنى الواجب أقل الواجب ثلاث ركعات لا يخرج من الإثم بصلاة أقل منها. والإمام مالك أنه إن كان مسافرا فلا بأس أن يصلي وترا بلا شفع، أي ركعة واحدة، وذلك جائز عند الشافعية، وكره أن يواظب عليه إنسان يصلي ركعة واحدة، بل ينبغي أدنى الكمال وهو ثلاث وأكثره 11 ركعة، أي ما يكون بنية الوتر. وأما حساب 13 فبحساب سنة العشاء البعدية. وأما رواية الـ15 فبحساب أيضا سنة الصبح ومع بعدية العشاء فوق 11 من الوتر. ورواية 16 يوشك أن تكون بحساب ما صلى قبل نومه ثم ما صلى بعد أن قام صلى الله عليه وسلم من المنام. اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا حسن متابعته. وهكذا ذكر لنا من أنواع قيامه ما ذكر من حديث ابن عباس وغيره في ليلة مبيت عند خالة ميمونة ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنه افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم برده 11 ركعة فصارت 13 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه كيفية حفظتها السيدة عائشة عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء رواية 13، وكذلك صلاته 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية في رواية. هذا من الأنواع التي وردت عنه. كذلك صلاة 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس إلا في 8 ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات جالسا. وهكذا جاء في رواية عنه يصلي 7 ك9، وفي رواية كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، وعدم الفصل بين الثلاث هو اختيار الإمام أبي حنيفة، إلا أنه يصليها بتشهدين كصلاة المغرب، فيجلس في الركعة الثانية متشهدا من دون أن يسلم، ثم يقوم إلى الثالثة فيكمل الوتر. فهذه الكيفية المستحبة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فهذه 6 الكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم تبين السعة في الشريعة وقيام الليل، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يفوته شيء من هذا، ولا أقل من أن يصلي سنة العشاء 2 ركعات والوتر 3 ركعات. ومن زاد زادوه وكل شيء بحسابه. وأهل المتاجرة مع الله يحرصون على واسع الأرباح ويجدون في صلاة الليل ما لا يجدونه في غيرها. وذكر لنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدتين، فإذا فرغ عن من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن.
الله الله،
إذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن أي سيدنا بلال لاجتماع الناس للصبح فيصلي ركعتين خفيفتين. وهذه الرواية تدل على أن ضجعته كانت قبل سنة الصبح، وجاء في روايات اضطجاعه بعد سنة الصبح صلى الله عليه وسلم، فإذن يحمل ذلك على اختلاف أحواله. وجاء عن عائشة أنه كان يصلي ثم إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع صلى الله عليه وسلم. وفي أن بعض لياليها تكون نائمة، وخصوصا في ليالي حيضها ومنع الصلاة عليها. وهكذا وجاء فإذا سكت المؤذن من أذى الفجر تبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. هذا في رواية أن الضجعة بعد صلاة سنة الصبح. وفيها من قال من الأئمة أن هذا من أجل التنشيط والإبقاء على النفس والإراحة للهمة في العبادة، ليست بحد ذاتها سنة كما يقول الإمام مالك، لمن اضطجعها ليتهيأ للعبادة ويتنشط ويرتاح ليتنشط العبادة أكثر فهذا خير، ولا أرى غير ذلك. وقال بعضهم أستحب هذه الضجعة لما تكرر في الروايات من ذكرها من عمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عن الزهري قال كان يركع الركعتين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. وفيه أن بعض الأحيان يضطجع بعد الوتر وأحيانا بعد سنة الفجر. وبهذا جمع بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قيام الليل قبل طلوع الفجر يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن لصلاة الفجر، يقوم يصلي ركعتي الفجر ويغدو إلى الصلاة. وإذا فرغ من قيام الليل عند طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر أيضا لأنه قد حضر وقتها ويضجع بعد ذلك. وهذا من أنواع الجمع الحسن بين الروايات في الحديث، وأنه إذا تمادى به القيام حتى طلع الفجر صلى ركعتي الفجر أولا ثم اضطجع، وإذا انتهى من صلواته وورده وبقي وقت قبل الفجر اضطجع أولا، فإذا جاء فيه قام فصلى وخرج إلى الصلاة فلم يضطجع بعدها. وكل ذلك واسع، وتعددت عنه الروايات لتعلم أمته الفسحة في العبادات وألا تنقطع عن الخيرات بما يتيسر لها. وهكذا جاءت أقوال العلماء فيما يتعلق بهذه الضجعة هذه بعد سنة الصبح، فمن قائل أنها سنة، وإليه يشير كلام الشافعي عليه الرضوان وأصحابه، تقال سيدنا الإمام النووي في شرح مسلم الصحيح الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. والقول الثاني أنه مستحب يقصر عن رتبة السنة وهو مستحب، كما جاء عن رواية جماعة من الصحابة وكذلك عن الإمام أحمد بن حنبل. جاء عنه أيضا رواية أنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره. والقول الثالث أن هذا هذه الضجعة واجبة، وهذا قول ابن حزم، وقال من صلى ركعة ركعتي الفجر لا يصلي صلاة الصبح حتى يضطجع على جنبه الأيمان، وإلا ما صحت عنده صلاته، هذا ابن حزم. والقول الرابع إنكار هذه الضجعة وأنها بدعة كما جاء عن ابن مسعود وابن عمر، وحتى يروى عن ابن مسعود قال ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار، ها إذا سلم فقد فصل، خلاص هذا السلام فاصل بين النفل وبين الفرض، ما يحتاج أن يضجع. فإن ابن مسعود لم يشاهده صلى الله عليه وسلم، كان شاهده غيره. أيوة. وهكذا قالوا لابن عمر إن الرجل يضطجع بين الركعتين، قالوا احسبوه نرموه بالحجر. ويقول بعضهم سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل قبل صلاة الفجر، قال يتلعب بكم الشيطان. فعرفت الأقوال فيها. وقول خامس أن خلاف الأولى عايز البدع. وقول سادس ليس بمقصود، المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفرض، ويروى ذلك أيضا قول عن الشافعي. وجاء عند الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أن كان تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسينتين ولكنه قد يدأب ليله فيستريح، أي لم يكن يغمض عينيه أو ينام أو تأخذ سنة. وإن كان من خصوصيته أن نومه لا ينقض الوضوء، وقيل في جميع الأنبياء كذلك، فإنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم صلوات الله عليهم. نعم. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأجابته السيدة عائشة فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. هذه من مشاهدتها أو حديثها عن صلاة الوتر، ولا خلاف في ذلك، فلا تعلق له بالصلاة الخاصة في رمضان وهي صلاة التراويح، وإنما هذا في طول السنة، ليست صلاة التراويح. ما كان يصلي التراويح في شوال ولا في القعدة ولا في الحج، هو يصلي 11 فيها كلها، ما هي تراويح، هذا وتر، هذا صلاة الوتر، كان يصليها 11 ركعة طول سنته. فما الذي يختص برمضان؟ يختص برمضان صلاة قيام مخصوصة زائدة، ولكن حفظت السيدة عائشة هذا من مواظبته على صلاة الأحد عشر ركعة طول سنته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد ورد عنها أنها كانت قالت تقول إذا دخل صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يتهجد ما لا يتهجد في غيره. وكذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة كان صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. وكذلك ما ورد عنها السيدة عائشة نفسها أنه يصلي في الليلة في رمضان وغيره 13 ركعة. وهكذا كما أشرنا إلى تعدد الروايات الواردة في صلاة عليه الصلاة والسلام. وجاء في زوائد المسند للإمام أحمد عن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم يصلي من 16 ركعة سوى المكتوبة. قال هذا يأتي من بعدية العشاء إلى ما يصلي قبل النوم إلى صلاته في التهجد والوتر بعد ذلك. ومن هنا أيضا ذكر بعض العلم أنه السؤال كان عن ليالي وقت التهجد ومعناه بعد قيامه من النوم، فلا ينفي زيادة ما صلاه بعد العشاء، فلا دخل له في عدد هذه الركعات، لأن السؤال عن تهجده عندما يقوم من النوم، فذكرت 11 ركعة. وجاء في وصفها قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أننا في نهاية وغاية من الكمال الحسن والطول، فلظهورهن استغنينا عن السؤال في كمالهن وبيان وصفهن، ومن أحسن منه صلاة صلى الله عليه وسلم، ومن أعرف منه بمن يصلى له ويسجد له. ثم يصلي يعني بعد الأربع أربعا أخرى، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهذا يشير إلى أنه صلى الأربع بتشهد واحد. وعلمنا أيضا قوله عن صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم معنا، فمحمول ذلك على الأفضل. ثم يصلي 3 فوق 8 فصارت 11 ركعة، وهذه هي الوتر عند الحنفية. وعند المالكية يوتر منها بواحدة من الثلاث هذه، فعندهم يطلقون على الركعتين صلاة الشفع والركعة صلاة الوتر، يقال فيها وتر ووتر. ثم يصلي 3 يعني إن هذه صلاة الوتر. وجاء في رواية كان يوتر 4 و3 يعني 7 و6 و3 يعني 9 و8 و3 يعني كم؟ 11. ولكن أيضا في الرواية 10 و3، فجعلوا العشرة الركعتين إما بعدية العشاء أو صلاة قبلها غير من غير الوتر، وغاية الوتر عند الشافعي 11 لا يزيد في الليل عن 11 ركعة وهو أفضله. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فإن وتره ذلك عندما يقوم للتهجد. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. ففيه ذكر خصوصيته عليه الصلاة والسلام وخروجه في هذا عن عموم الناس. وذكر لنا عن عائشة أيضا قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة للتهجد، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح أذان الفجر 2 ركعتين خفيفتين. أيوة. مع قولها في الرواية السابقة أنه لا يزيد على 11 ركعة، ولأن ذكرت 13 ركعة. وهي التي كانت قريبة منه صلى الله عليه وسلم، وتطول مراقبتها له ومشاهدتها وتأملها لأحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمما ذكروا في كلامها ما بين 11 و13 أنه كان تختلف صلاته بالليل، لأنه لا حد لصلاة الليل، وإنما قولها لا يزيد في رمضان بغير 11 تريد الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، وربما يزيد في بعض الأوقات، فقصدت تلك الرواية في تلك الرواية الإخبار عن غالب صلاته صلى الله عليه وسلم، وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه صلاته فيما شاهدته هي. وكذلك ذكروا أن تكون تقصد في بعض الأوقات الإخبار عن جميع صلاته في ليلة، وتقصد في وقت ثاني ذكر نوع من صلاته في الليل، من النوع الذي هو الوتر، لأنه سألها عن وتره فقال لا يزيد على 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء أيضا أن مسروق سأل السيدة عائشة عن صلاة الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، يعني أنه قد يصلي هذا وهذا وهذا صلى الله عليه وسلم. وجاءنا أيضا عن عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة وهي خالة ابن عباس أم المؤمنين رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث التي هي أم ابن عباس وكانت شقيقتها، ولبابة كانت الكبرى وما عندها لبابة أخرى سمى الصغرى وعصمة وعزة وهزيلة ميمونة أخوات هذول شقيقات ولهن أخوات من الأم أسماء وسلمى وسلمى بنات عميس أخوات لأم المؤمنين ميمونة من الأم. يقول قال فاضطجعت وضعت جنبي بالأرض لا إله إلا الله في عرض الوسادة، الوسادة التي ينامون عليها، فهي واحدة ماشي في البيت وسادة ثانية بيعطونها ابن عباس ينام عليها، ولكن هذه وسادة واحدة ينام صلى الله عليه وسلم له في طولها وفي عرضها، يتركون له جزءا من طرف الوسادة ينام عليها في عليه في عرضها يمتد ويصلي صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه. وفي عرض الوسادة والتجارة صلى الله عليه وسلم وأهله من سيدنا ميمونة في طولها. يقول بعضهم فكان الاضطجاع في عرضها عند رؤوسهما أو عند أرجلهما، يعني تركوا جانبا من الفرش الذي ينامون عليه، وقد يطلق الوسادة على الفراش الذي ينام عليه دون مجرد المخدة التي يوضع عليها الرأس، وهذا ما يجلس عليه من الوسائد. الله الله لا إله إلا الله. وقال بعضهم بل المراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس، وليس المراد بها الفرش الذي ينامون عليه. وعلى كل فمن الوسائد ما يجلس عليه وينام عليه، ومن الوسائد ما توضع فيه الرأس فقط. وجاء في رواية عند أبي زرعة عن ابن عباس قال أتيت خادم ميمونة فقلت إني أريد أن أبيت عندكم، قال كيف تبيت وإنما الفراش واحد، قلت لا حاجة لي بفراشكم أفرش نصف إزاري، وأما الوسادة فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة. لا إله إلا الله. فاشتركوا في الوسادة وهو جعل فراشه إزاره، لما جعل فراشه الإزار لأن البقعة في حجرته فيها تراب فوضع إزاره ليجيه التراب وقت المنام. لا إله إلا الله. وجاء في كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل عن ابن عباس قال وكان نام تحت رجليه تأدبا وتبركا. وعلى كل تعددت الروايات، وسعد بن عباس بقربه من خير الناس، فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل، قبل نصف الليل او بعده بقليل، يعني تقريب ذلك. استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح في بعض الروايات مسح النوم ما عن وجهه يعني يمسح الوجه بيده يمسح بيده عينيه أو الوجه أو وجهه ثم قرأ العشر الآيات وكان ورد عنهم وضبته على قراءة هذه العشر الآيات آخر سورة آل عمران من حين نزلت فنزلت عليه وليلة نزولها ما حدثت عنه السيدة عائشة وجاءها فاستجاب معه ثم قال دعيني أصلي لربي فقام عمد إلى شن معركة فتوضأ ثم قام يصلي وبكى وركع وبكى وسجد وبكى ولم يزل يصلي ويبكي حتى طلع الفجر وجاءه بلال يذنه بالصلاة ورأى عليه أثر البكاء فقال رسول الله تبكيه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا بلال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وقرأ إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك مدخل النار فتغزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن سمعنا منادي من نادي الإيمان إن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من جارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله لا يأتون بآيات ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهنيئا لأذن بلال سمعت الآيات ليلة نزولها من فم بدر الكمال وباهي الجمال محمد بن عبد الله المخصوص بأعلى الإنزال صلوات ربي وسلامه عليه انزلت علي ليلة آيات وقراها علي فما خرج يصلي بهم الصبح إلا وقد امتلأ بلال بفائضات نوال ومعان شريفة عوال غوال سمع التلاوة والمقال من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنباء والإرسال فتلاها عليه وقت إذان له بالخروج قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس قرأ العشر الآيات ثم جاء عنهم أنه مضبط على ذلك أنه كلما قام من النوم يقرأ هذه العشر الآيات فهي مما يستحب للمؤمن أن يقرأها إذا قام من الليل فإن كان في سطح ومع الواسع فينظر إلى السماء وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب مفكرا في عظمة الصانع الحكيم المكون العظيم جل جلاله ثم قام إلى شن يقول سيدنا ابن عباس هذا القربة على قولنا السقاء البالي القديم يقول شن ثم قام إلى شن معلقين يعني هذا القربة معلقة عندهم في البيت وكأن الوقت وقت صيف وحر فتوضأ من الشن لأن يكون بارد لا إله إلا الله فتوضأ صلى الله عليه وسلم وإذا جاء في رواية مسلم تسوك منها توضأ منها من القربة ومن ذلك الشن فأحسن وضوءه أي أتمه وأكمله صلى الله عليه وسلم. ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. جيت لعندي شن وتوضيت وجيت جنبه وصلي. ثم ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واقتديت به. نعم. فجاء يصلي قال فقمت إلى جنبه وأرادنا جنبه الأيسر. فلهذا قال فوضع يده اليمنى على رأسه يعني أداره وجعله عن يمين رده إلى اليمين لأنه إذا كان مأموم واحد فينبغي نقف عن يمين الإمام لا عن يساره. فلما وقف عن اليسار مسك برأسه الكريم وأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فوضع يده اليمنى على رأسه يعني أداره وجعله عن يمينه وأخذ بأذنيه يعني اليمنى يفتلها يعني يدلكها. وفي ذلك تنبيه. وجاء في رواية محمد بن نصر في كتاب قيام الليل يقول سيدنا ابن عباس فعرفت أنه إنما صنع ذلك لينسني بيده في ظلمة الليل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم يقول فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قوله فتلا يعني لينبهه على مخالفة السنة لا يقوم إلا على اليمين وإذا جاءت إغفاء يفتل أذنه مشان ينتبه ما ينعس نسمعه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وجاءنه في بعض الليالي تعدد مبيته عند خالته ميمونة. ثم قام في بعض الليالي لم يستيقظ ابن عباس. فلما كان السحر بعض وسلم نام الغليم نام الغليم فاستيقظ ابن عباس قام صلي مشان يدركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذه ثمان ثم ركعتين عشر ثم أوتر بواحدة. وهذا مذهب الشافعية بأن الأفضل أن يفصل بين الركعتين والركعة فيسلم من الركعتين ثم يقوم فيصلي الركعة مستقلة. والوصل عند الحنفية كما سمعت. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن سيدنا بلال رضي الله عنه فصلى ركعتين يعني سنة الفجر خفيفتين ومن أخذوا سنة تخفيف ركعتي الفجر ثم خرج فصلى بهم يعني الصبح. هذا الحديث كرره الإمام البخاري في صحيحه في 12 موضع. وذكر عن زيد بن خالد الجن وقال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن زيد بن خالد وكأنه كان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة لأرمقن يعني أنظر وأراقب صلاة صلى الله عليه وسلم الليلة يعني حتى أرى كم صلى ومتى يقوم. وذلك في بعض أسفاره. وقيل أنه كان يتحسس ذلك من قيام صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. الله. قال فتوسدت عتبته عتبة الخيمة التي بات فيها صلى الله عليه وسلم أو قال فاستوطأ. هذا هو دل على أنه كان في السفر لأنه ما بينصب الفسطاط الغالب إلا إن كان الفسطاط الذي ينصبه في طرف المسجد أحيانا. أيوة. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة جاء في بعض الروايات عند انتصاف الليل فصلى ركعتين طويلتين 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 يصف طول الركعة الركعتين صلاها من إطالته القيام والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام سواء. ثم صلى ركعتين طويلتين لكن دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ودون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهم دون، ثم صلى ركعتين وهم دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13 ركعة. قال بعضهم إن قوله فتلك 13 ركعة مدرج من بعض الرواة حساب، وإلا ففي نص الحديث عندنا أنه قال صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين هم دون اللتين قبلهما صارت 4، ثم صلى ركعتين هم دون اللتين قبلهما صارت 6، ثم ركعتين هم دون اللتين قبلهما صارت 8، ثم صلى ركعتين هم دون اللتين قبلهما صارت 10، ثم أوتر صارت 11. فقوله فتلك 13 ركعة، قال بعض الأشياء هذا مدرج من كلام بعض الرواة ما ضبط العدد فيه، الركعات اللي ذكرها 10 والوتر بوحدة صارت 11 ركعة، ولم يذكر صلاته الركعتين الخفيفتين التي كان يواظب عليها في أول تهجدي بركعتين خفيفتين، أما لأنه لم يدركه و في ذلك أو لم يضبط ذلك، وقد ورد أنه كان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين ثم يصلي ويطول. وروى من طول صلاة ابن مسعود أنه قام ليلة فقام يصلي مع النبي، قال وافتتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف، سأل الله الرحمة، ولا بيت عذاب إلا وقف، تعاذ بالله من العذاب، ولا بيت تسبيح إلا سبح. فقلت يركع ب100 آية من البقرة، كمل 100 طلع خل 100 ثانية كمل البقرة كلها. قال قلت يركع بها، قال فافتتح آل عمران. قال فقلت يركع بها فافتتح سورة النساء. قال حتى هممت بأمر سوء. قال ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأتركه. ولكنه كمل الصلاة مع زين الوجود صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، رزقنا حسن متابعته وحشانا في زمرته ونقول بمحبته، ورزقنا الاقتداء به والتشبه به واتباع له والتخلق بأخلاقه والتأدب، يجعل الناس راية من سر عبادته تهجده وحضوره ودعائه وقراءته ووجهته إلى ربه صلى الله عليه وسلم، تسري في جميع أجزائنا وكلياتنا حتى نكون في التوجه والتنبه حيثما كنا وإنما كنا، تستيقظ قلوبنا بذلك فتنيب وتدرك أوفى النصيب من سر التقريب والعطاء الرحيب في عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.